الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحانه وتعالى تنزه عن الشريك والولد، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام العظيم وكفى بها نعمة، ونشكره تبارك وتعالى أن هدانا للقرآن الكريم، ولولاه ما اهتدينا ولا تخطرنا ولا صلينا، ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يرسل بالآيات ترغيبا وترهيبا لعباده، فقال تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا ترغيبا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا ومولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى جعل ابتلاء سنة ماضية في خلقه، والابتلاء إما أن يكون رفعا للدرجات أو تكفيرا للسيئات، أو رفعا لعباده وتخويفا لهم. فالله عز وجل يرسل بالآيات الآية تلو الآية لعباده المؤمنين حتى يعتبروا ويبتعدوا ويأخذوا درسا عظيما للتعامل مع آيات الله تبارك وتعالى، والتعامل الجيد مع أوامر الله عز وجل. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى يبتلي العالم جميعا، يبتلي العالم الكرة الأرضية كلها بمخلوق بسيط، مخلوق صغير لا يرى بالعين مجردا، ليدخل جميع الحدود بدون إذن وبدون تأشيرة من أحد، يدخل بأمر من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين مجردا، الذي يسمى فيروس الكورونا، هذا المخلوق فهو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه جل في علاه. فهذا المخلوق هو جند من جنود الله تبارك وتعالى، يرسلها الله عز وجل لمن يشاء حتى يؤدب عباده، ويأخذ بأيديهم ويأخذ على أيديهم إلى طريقه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكن أيها الكرام، لما هذا مخلوق من مخلوقات الله، هذا الفيروس وهكذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لماذا صورته الله عز وجل على عباده؟ الله تبارك وتعالى جرت سنته واقتضت حكمته انه سبحانه وتعالى يرسل اياته لمن كثرت ذنوبهم وكثرت معاصيهم وتحكيهم الى الله وتحكيهم لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ربط بين هذا وبين علاقه الانسان بربه عز وجل. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مروا، التي لم تكن في اسلافهم لم نسمع عنها من قبل. هذه الاوجاع وهذه الامراض التي ابتلى الله عز وجل بها عباده لكثرة ذنوبهم ومعاصيهم، حتى ظن البعض ان لهم قدرة فائقة لا تحدها قدرة، ظن البعض ان امكاناتهم المادية والتكنولوجية تعطيهم الحرية في ان يصلوا الى اي مكان وان يقدروا على فعل كل شيء، والله عز وجل يسلط عليهم هذا الفيروس حتى يحتار العالم جميعا، حتى تغلق الابواب وتقفل الحدود امام هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجرده. لذلك ايها الكرام لا بد من ان نقف معه وقفه اعتبار، وقفه تامل وعظه، وقفه ناخذ بالاسباب ونتوكل على رب الاسباب سبحانه وتعالى. لذلك ايها الكرام لو نظرنا قبل ذلك الى الامم السابقه نرى ان الله ارسل عليهم مثل هذه الايات، مثل عاد وثمود وقومهم والاقوام التي جاءت من بعدهم. الله عز وجل ارسل عليهم عاد قالوا من اشد منا قوه، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ذلك قال المولى سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لذلك أيها الكرام نقف معه على انه مخلوق من مخلوقات الله، لا يفعل شيئا بامره، وانما الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو الله، ولا يكون في ملك الله الا ما يريده الله عز وجل. فالله هو مالك الملك والملكوت، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه جلت قدرته وجلت مشيئته سبحانه وتعالى. لذلك يا اكرام لا بد من عوده الى الله سبحانه وتعالى. العلاج الحقيقي الا نهون من هذا الداء ولا نهون من شانه، لا نتشاءم ولا نيأس من الحياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير، ولكن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. الموت بيد الله والاجل بيد الله والآثار والأرزاق مكتوبة ومحددة عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولا بالأسباب المعنوية ثم الأسباب المادية. أما الأسباب المعنوية فهي التوبة والاستغفار. ما رجع بلاء أو ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة، توبة ونزل المظالم وقطع الأرحام أن نتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب والآثام، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى ونفسد الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أن نكثر من تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقوى الله هي السبيل إلى النجاة، النجاة في الدنيا والآخرة، النجاة من الفتن العاصمة من كل الابتلاءات والمصائب، تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم نحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى، حفظ أوامر الله والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، صلى الله عليه وسلم. أن نكثر من الصدقة والإحسان، إن الصدقة السر تنفق غضب الرب، وإن العبد المحسن الذي يحسن العلاقة مع ربه سبحانه وتعالى قريب من الله عز وجل، قريب من رحمة الله تبارك وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن الصدقة والإحسان تدفع ميتك السوء. أسباب معنوية لابد أن نصلح العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. ثم هناك أسباب مادية، أسباب مادية لابد أن نأخذ بها. لا يكون الإسلام دينا ربانيا إذا اعتمد على أسباب معنوية فقط، ولكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب، أسباب مادية كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب، أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فقال: عقلها وتوكل. أنت تأخذ بالأسباب وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام كيف تعامل مع مثل هذه الأوبئة، مثل هذه الميكروبات والأمراض؟ أول أمر وضعه الإسلام ألا وهو الحجر الصحي. الحجر الصحي هو عزل المريض الذي يمرض بهذا الداء، حجره أو عزله وتحديد إقامته عن الأصحاء حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل بأرض فلا تدخلوا إليها. إذا نزل الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا نزل وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فهذا قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريدن مغرض على صحيح، لا يدخل مريض على صحيح طالما أن هذا المرض ينتقل عن طريق العدوى. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث طاعون في بلدة تسمى عنوان، قرية بين بيت المقدس وبلدة أخرى بجوار بيت المقدس. فلما علم عمر رضي الله عنه وارضاه بهذا الطاعون أمر الصحابة أن يدخلوا هذه الأماكن. انتقل الطاعون من هذه القرية الصغيرة حتى دخل بلاد الشام. فقام عمر رضي الله عنه وارضاه بمهامه كمسؤول عن هذه عن الأمة كلها، قام بالإشراف بنفسه رضي الله عنه وارضاه بأن عزل المرضى، وقام بإخراج حاول إخراج المعافين من بلاد الشام، وقام بكل مهام الناس حتى عافى الله سبحانه وتعالى الأمة من هذا الوباء بعد أن مات فيه كرام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه، أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وشرحبيل بن حسنة، وغيرهم كثير خلق طاعون، وهذا الطاعون لم يتجاوز بلاد الشام، لم ينتقل من بلاد الشام إلى غيره، لأن عمر رضي الله عنه والله عزل الناس بعضهم عن بعض، عزل الصحيح عن المريض، وعزل الناس في الصحراء وفي الجبال حتى يعافيهم الله تبارك وتعالى. إذن الحج الصحي هذا أمر شرعي موثق في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك لما جاء وفد النصير يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم رجل مكذوب أي به قدام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. هذا الأمر المادي الأول، السبب المادي. أما السبب الثاني هو النظافة، والنظافة الجيدة والدواء المناسب والبعد عن الأماكن المزدحمة. النظافة ليس هناك دين يدعو إلى النظافة سوى دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي يأمر أتباعه بأن يتوضأوا في اليوم 5 مرات، ويجعل الوضوء شرطا من شروط صحة الصلاة التي هي عمود الدين. غسل الوجه واليدين، غسل الأنف والفم والرجلين، كل هذه دين لله تبارك وتعالى. إن العبد الذي يغتسل أو يتوضأ في اليوم 5 مرات لم يصبه وباء قط، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أرأيتم لو أن نهرا لباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من طرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. الوضوء يزيل الأوساخ والقاذورات التي على البدن، ذلك أمرنا الإسلام بالنظافة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم. إذن النظافة والكرم النظافة الجيدة، ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل إذا لم يكن هناك غسل واجب بغسل النظافة في 7 أيام مرة، حق كما قال صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في 7 أيام يغسل رأسه وبدنه، يعني كل 7 أيام مرة على الأقل يغتسل حتى يطهر بدنه، لأن العدوى تنتقل عن طريق الأيدي، عن طريق الفم، عن طريق الأنف والعطاس، ذلك علينا أن نحترس من هذه الأشياء. ذلك قالت منظمة الصحة العالمية أن نسبة 80% من الأمراض التي يصاب بها الإنسان تنتقل إليه عن طريق الأيدي. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يغمسها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. ده كلام النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الكرام، النظافة والحج الصحي والدواء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله تداووا فإن الله ما جعل داء إلا وجعل له دواء، إلا داء واحد وهو الهرم ليس له دواء. إذن لابد أن نتداوى وأن نأخذ بالأسباب الوقاية، الوقاية الربانية المعنوية والوقاية المادية، فذلك أنفع للإنسان في حياته، وعلى الإنسان أن يحرص على صحته، لأن هذه الصحة أمانة ومسؤولية، وأن يحرص على عافية وسلامة غيره لأنه مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الكرام أن نأخذ بكل هذه الأسباب، ثم علينا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن ندع القلق والوهم والهلع، لا نعطي الأمر أكثر من حجمه، فهو داء مثل الأدوية الأخرى، ولكنه داء له حجمه ولكن نتعامل معه على أنه مخلوق مسخر من الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نوقن بأن الموت بيد الله، الموت بيد الله. هذا الداء وهذا كل الأمراض لا تميت، وإنما الذي يميت هو قدر الله سبحانه وتعالى. أما أن يعيش الإنسان بالوهم والخوف والهلع فيموت قبل أن يصاب بالمرض. لذلك خرج الطاعون يوما، خرج يوما فقابله رجل قال له: إلى أين أنت ذاهب أيها الطاعون؟ قال: إني ذاهب إلى البلدة الفلانية لأقتل 10,000 منها. فذهب الطاعون إلى القرية وعاد، فقابله نفس الرجل قال له: كم قتلت منهم؟ قال: قتلت منهم 50,000. فقال: أنت قلت قتلت 10، أنت ذاهب من أجل 10، فلماذا قتلت 50؟ قال: لقد قتلت 10 بالمرض و40 بالوهم. 40 ماتوا بالوهم، 40,000 ماتوا بالوهم. ذلك اللي خايف من المرض سيمرض، اللي خايف من الفقر يفتقر، اللي خايف من أي شيء من المصيبة سيصاب. ولكن علينا أن نوقن بالله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا. أما إذا مرض الإنسان ونزل به هذا الداء فليعلم المؤمن، لأن الأوبئة والأمراض ربما تصيب المؤمن وتصيب غير المؤمن. فتصيب المؤمن لترفع درجاته وتكتبه في الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال صلى الله عليه وسلم: أنه عذاب يعذب به عباده، عذاب يعذب به عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهو رحمة للمؤمنين. فإن أصيب رجل وظل صابرا محتسبا، أو نزل الطاعون في بلد وفيها إنسان مؤمن وثبت صابرا محتسبا ومات وهو يعلم أنه لا يموت إلا بقدر الله، كتب عند الله من الشهداء، كان شهيد عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء، قال: الشهداء 5: المطعون الذي يموت بمرض الطاعون شهيد، والمبطون شهيد، والحرب شهيد، والغرق شهيد، والقتل في سبيل الله شهيد. إذن أيها الكرام، الإنسان المؤمن يستقبل قدر الله سبحانه وتعالى برضا وإحسان، برضا وعبودية وصبر واحتساب، أنه يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. لذلك نتعامل مع هذا الفيروس أنه جند من جنود الله سبحانه وتعالى، لا نتعامل معه بالهلع الشديد ولا بالتهويل أو بالتهويل، لا نهون من شأنه، لا نقلل من الأفضل الضمانات الوقائية بأن نقي أنفسنا وبيوتنا وبلادنا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا كلها من كل مكروه وسوء. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون العاملون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعقوبة إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين والمرسلين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل الجاد والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسباب ونوافع تدفع البلاء عن الإنسان. السنة النبوية المطهرة فيها أدعية وأذكار هي تحصل الإنسان من كل الأوبئة، هو أقدم من الأسباب،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تنزل عليه فجأة بلاء حتى يصبح أو حتى يمسي. من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء صلى الله عليه وسلم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستعيذ اللهم إني أعوذ بك من الجدام والجنون وضر سيء الأسقام صلى الله عليه وسلم. وكان يسأل الله العافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي، اللهم اصطر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك يا مولاي أن أغتال من تحتي. دي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك في السنة أدعية كثيرة نحصن أنفسنا بذكر الله بالوضوء وبالصلاة وبالدعاء والاستغفار، أن ندعو الله تبارك وتعالى لا نكثر أو نتعامل مع هذه الأشياء بالنكات كما نرى في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل يتعاملون مع الغيرة بالنكات والطائف. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، عندما ينزل البأس نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. إذن علينا أن نكثر من الدعاء عندما ينزل أي بأس أو أي بلاء في أمة الإسلام في أي مكان، علينا أن نتوجه إلى الله في صلاتنا، نتضرع إلى الله عز وجل، نستخرج العبودية لله تبارك وتعالى، وأن نعلن الذل والانكسار. فإلينا الواحد القهار سبحانه وتعالى بأن يكشف عن هذه الأمة كل الأوبئة والبلاء والغلاء وكل الهموم والشرور. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام. اللهم إنا استودعناك بلادنا، اللهم إنا استودعناك بلادنا، بلادنا أهلها وشبابها ورجالها ونسائها وأطفالها وبناتها ومياهها. اللهم إنا استودعناك بلادنا يا رب العالمين، يا من قلت فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. استودعناك بلادنا وبلاد الإسلام أن تحفظها من كل مكروه وسوء. اللهم إنا هذا الفيروس جند من جنودك، فاصرفه عنا واصرفه عن بلادنا يا رب العالمين. اللهم اصرفه عنا وعن بلادنا يا رب العالمين، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك يا مولانا أن نغتال من تحتنا بحولك وقوتك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر الصلاة.